بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن إسحاق رحمه الله وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. إخوة الإسلام، تكلمنا في خطب سبقت أن اليهود في المدينة كانوا يتشكلون من 3 قبائل: قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وأنه كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. هذه المعاهدة كتبت أول دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان من بنود هذه المعاهدة وجوب التناصر بين الطرفين، فإذا صار في اعتداء على المسلمين أو حرب على المسلمين على اليهود أن ينصروا المسلمين، والعكس صحيح. وكان أول من نقض هذه المعاهدة هم يهود بني قينقاع، فأول ما بدأت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في غزوة بدر، فاليهود بدلا من أن يقوموا بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام ولو على الأقل بالكلمة الطيبة والموقف الطيب، إذا بهم يظهرون المواقف العدائية ويظهرون مواقف الاستفزاز. فمن أجل هذا جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في سوقهم، في سوق بني قينقاع. أول ما انتهى من قريش وسمع، رجع إلى المدينة وسمع أن اليهود كانوا يشيعون الإشاعات المغرضة المستفزة للمسلمين، جمعهم عليه الصلاة والسلام وحذرهم وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثلما نزل بقريش من النقمة. فاليهود بدل من أن يتوبوا ويرجعوا ويعتذروا عما فات ويندموا، إذا بهم يسعرون الحملة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا ظاهرا في جوابهم التحدي والاستفزاز. فبماذا أجابوا؟ قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. إذا ما زالوا على نفس التحدي والاستعلاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليهم، لكن الله تعالى أنزل قرآنا يرد به عليهم. يقول تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الآية القرآنية أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر اليهود بالاعتبار مما جرى مع قريش، ويحذرهم نفس التحدي والاستفزاز. يقول لهم: قريش كانوا أضعاف جيش المسلمين، ومع هذا الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم، فاعتبروا مما جرى عليهم يا معشر اليهود. كل هذه التحذيرات من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لم تلقى عند اليهود آذانا صاغية، استمروا في استفزازهم حتى وقعت حادثة كانت كافية في شن الحرب عليهم. ودائما نذكرها، قصة المرأة العربية جاءت ببضاعة باعتها في سوق اليهود، ولما انتهت من بيعها جلست إلى صائغ منهم جوهرجي تريد أن تشتري منه حليا، فاليهودي لما رآها منقبة، وهذه الحادثة قبل نزول آية الحجاب إخوة الإسلام، حتى كان النقاب حتى عاد عند العرب أو عند بعض العرب قبل نزول آية الحجاب، فأراد أن تكشف وجهها فأبت عليه، فاغتاظ اليهودي فجاء إلى من خلفها إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت ظهرت سوءتها، فضحك بها اليهود لما شافوها ظهر قفاها ضحكوا بها، فصاحت المرأة، فغضب لها أحد المسلمين فوثب على اليهود فقتله. فهنا اجتمعت اليهود على المسلم فقتلوه. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر، هنا سار على رأس جيش من المهاجرين والأنصار إلى حصن أو حصون بني قينقاع. اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المعاهدة قد نقضت، وأن اليهود قد غدروا على الأقل يهود بني قينقاع، فسار إليهم على رأس جيش من المهاجرين والأنصار. وكان هذا يوم السبت في النصف من شوال من السنة الثانية للهجرة، يعني بعد غزوة بدر بشهر تقريبا. اليهود لما سمعوا بتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وجيش النبي صلى الله عليه وسلم تحصنوا في حصونهم، حاصرهم عليه الصلاة والسلام فمنع عنهم المؤن والإمدادات، هن جلسوا في الحصون، النبي حاصرهم عليه الصلاة والسلام، منع عنهم المؤن والإمدادات، واستمر الحصار 15 ليلة. اليهود أسقط في أيديهم، لم يجدوا أحدا ينصرهم، لا من حلفائهم اليهود ولا حتى من المشركين العرب، كما أنهم لم يجرؤوا على النزول كما كانوا يتبجحون ويواجهون التحدي كما كانوا يدعون نحن الرجال، ولم يعودوا قادرين على الصبر والصمود، يعني ما بقى في طعام وشراب عندهم، لذلك اضطروا إلى النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خلص شو تحكم فينا نحن نرضى أحسن ما نموت من الجوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بربطهم، نزلوا كانوا 700 رجل، فربطهم عليه الصلاة والسلام ينتظر حكم الله فيهم. هنا تدخل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يريد أن ينقذ اليهود، فكما روى ابن إسحاق جاء عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع أن اليهود مكتفين مربوطين، يمكن النبي يفتي بقتلهم عليه الصلاة والسلام عن بكرة أبيهم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد أحسن في موالي، أي هؤلاء كانوا حلفائي في الجاهلية، أي أنصاري، موالي يعني أنصاري وجماعتي والناس اللي أعتمد عليهم أنصاري، قال: يا محمد أحسن في موالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطأ عليه، يقول الراوي: فأبطأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أبطأ عليه لم يرد عليه، لم يسرع إلى جوابه، فقالها ثانية، قال: يا محمد أحسن في موالي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أرسلني، أي أطلقني، يعني أمسك النبي عليه الصلاة والسلام ما بده يروح، قال: أرسلني. يقول الراوي: وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا. من شدة الغضب رأوا لوجهه ظللا، ظلل مثل السحابة أو الغيمة، كان وجه النبي مشرقا عليه السلام كالشمس منيرا كالبدر. فلما يغضب عليه السلام الغضب الشديد يحمر وجهه من شدة الغضب حتى كأن الشمس أكشعت أو غطيت بسحابة، فذهب الإشراق واستبدل بلون الغضب الأحمر. يقول: وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا، أي كأنه سحابة غطت وجه الشمس. وقال له: ويحك أرسلني. فقال له: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. قالوا: لا يمكن أن أتركك، هؤلاء 700 رجل، 300 مدرعين و400 غير مدرعين، كانوا يحمونني في الجاهلية من العجم والعرب، أتركك تقتلهم في ساعة واحدة؟ لا يمكن أن أتركك أبدا حتى تحسن فيهم. فهنا قال له عليه الصلاة والسلام: هم لك، هم لك. هذا الحديث عظيم إخوة الإسلام، في فوائد كثيرة ذكرنا في أسبوعين مضي فائدتين. فائدة الأولى ذكرنا كيف بدأت حركة النفاق في المدينة، وشيء عن سيرة عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رأس النفاق وأول المنافقين. والخطبة اللي بعدها تكلمنا عن طبيعة العلاقة بين اليهود وبين عرب المدينة من الأوس والخزرج، كيف كانت العلاقة بينهما عداوة وحروبا مستمرة، ثم فجأة انقلبت الأمور إلى الصراع، صار بين العرب أنفسهم، وصار اليهود يدعمون الجزئين الطرفين من العرب، فتحول الصراع من صراع يهودي عربي إلى صراع عربي عربي، واليهود يدعمون الطرفين. هذا كان من فوائد الحديث، يعني لما تكلمنا إخوة الإسلام عن أول الحديث لما جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال: أحسن في موالي، أي حلفائي، فكان من المناسب أن نتكلم من هو عبد الله بن أبي بن سلول ولماذا يدافع عن اليهود. هذا كان الكلام عن حركة النفاق وبدء النفاق في المدينة. ولما قال أحسن في موالي أي حلفائي، تكلمنا كيف كانت العلاقة بين العرب وبين اليهود. اليوم الفائدة المهمة والأخيرة في هذا الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على طلب عبد الله بن أبي بن سلول. لما قال له أحسن فيهم أي لا تقتلهم، النبي وافق. آخر كلمة قال له: هم لك، لن أقتلهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كارها لهذا الأمر، ما كان بيحب الشيء، كان بيحب غير شيء عليه الصلاة والسلام، ولكن وافق على طلبه مع أنه كاره. بتقلي وين وجه الكراهة؟ كيف عرفنا أن النبي كان كارها صلى الله عليه وسلم؟ وجه الكراهة ظاهر في الحديث، قال له أحسن في موالية أي في حلفاء لا تقتله، فالنبي أبطأ عليه. ما معنى أبطأ عليه؟ أي لم يجبه، لم يسرع إلى جواب، ما قال له تكرم عيناك هم لك، أبطأ عليه أي لم يجبه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أبطأ معناته ما يريد الموافقة، ما يريد، ما بده له لا، بس ما بده. فألح عليه ثانية وقال: يا محمد أحسن في موالي، عليه الصلاة والسلام. فهنا في المرة الثانية النبي أعرض عنه، يعني دار وشه وانصرف. هذا معناته النبي لا يريد هذا الأمر، لا يريد أن يعطيه إياهم ولا يريد يعفو عنهم. فأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى غضب عليه الصلاة والسلام ويقول: اتركني. قال له: ما بتركك حتى تحسن فيهم، ما بسمح لك تقتلهم. فقال له: يفرشهم لك. ظاهر الحديث أنه نبي كان كارها لهذا الأمر عليه الصلاة والسلام، ومع هذا وافق. قال له: خلص خدهم، بدك يصيروا أحرار أحرار، بدك ما تقتلهم ما بنقتلهم، هم لك أنت تصرف فيهم. طيب لماذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم على أمر هو له كاره؟ هنا أهمية وفائدة هذا الحديث إخوة الإسلام، انتبهوا للسبب. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول رجل زعيم في قومه، مطاع في قومه، في ناس تحبه، في ناس تعظمه، في ناس تسمع له، وكان هو سيملك على أهل المدينة كلهم من أوسهم وخزرجهم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الرجل مطاع زعيم في قومه، فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي إن رفض طلبه أن تدب فتنة في الناس، أن يقع في الناس فتنة عظيمة، فوافق على طلبه وهو كاره. بتقول وين وجه الفتنة؟ كيف بيعمل فتنة؟ كان من الممكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض طلب عبد الله بن أبي بن سلول، كان ممكن عبد الله يجمع جماعته ممن ينصره ويحبه، يجمعهم ويخطب فيه، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إليه، كنت أنا السيد المطاع في قومي في مدينتي، نحن أهل المدينة وأنا زعيم المدينة، جاء فاستقبلناه ورحبنا به هو وأصحابه، ومع هذا دخلنا في الإسلام وتابعناه وبايعناه وتركت الإمرة والرئاسة والملك من أجل توحيد الصف، توحيد العرب وتوحيد المسلمين، ومع هذا شو طلبت منه؟ قلت له لا تقتل هؤلاء، كل الذي طلبته منهم ألا يقتلهم، يفعل بهم بعد ذلك ما يشاء، يحبسهم، يهجرهم، يجليهم، يفعل ما يشاء، بس قلت له لا تقتلهم، وأنا في ذلك محق، لأن هؤلاء جماعة ساعدونا في الجاهلية، كانوا يساعدوننا في حروبنا ضد الآخرين، فمن العدل ومكارم الأخلاق أن أفي لهم بالعهد وأرد لهم الجميل، فكيف أذم على أمر أنا ملتزم به بمكارم الأخلاق؟ فكأن محمدا عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى التخلي عن مكارم الأخلاق وإلى الغدر بالأصدقاء والأنصار والحلفاء السابقين. هذا الكلام في ناس ما زالوا ترايا بالإسلام، ما صاروا شيء مسلمين شهر أو نص شهر، كلام يؤثر فيهم فيكون سببا في فتنتهم عن الإسلام وتنفيرهم من النبي صلى الله عليه وسلم وصدهم عن دين الله عز وجل. النبي أدرك كل هذا الأمر عليه الصلاة والسلام، أنه لو رفض طلبه هذا يعمل فتنة كبيرة، فخوفا منه صلى الله عليه وسلم على إيمان هؤلاء وعلى عدم فتنتهم وافق، قال له خلاص خدهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هؤلاء قد يفتنون به ولا يعلمون سوء طويته. ما كل الناس فهمين القضية، ما كل الناس فهمين أن عبد الله بن أبي بن سلول يريد الاحتفاظ بهم لا لشيء إلا لأنهم سيكونون يوما من الأيام أعوانا له ضد الإسلام. بالله أنا هو دخل لا يحب الإسلام ولا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، دخل رياء نفاقا، بيقول لك هؤلاء اليهود لا أسمح بقتلهم، يوم من الأيام لما بيظهر عداوتي للإسلام وأشوف النبي ضعيف عليه الصلاة والسلام بيظهر عداوتي، هؤلاء بيساعدوني، المسلمين ما بيوقفوا معي، فلذلك ما أظهر هذا للناس، ما كان سيظهر هذا للناس، النبي كان يعلم هذا، بس يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس تحسن الظن به وستفتن عن دين الله إن رد طلبه ولا يعلمون سوء طويته وسوء نيته، لذلك قال له هم لك. هذه الحكمة يا أخوة الإسلام، الحكمة أمر فيه مصلحة، قتل هؤلاء النقض العهد قتلهم في مصلحة للدين، لأن هؤلاء سيبقوا محاربين للإسلام، لو الآن قلت لهم روحوا أجليتهم من مكان إلى مكان يرجعوا بقلب العرب واليهود عليك، بدل حربهم على الإسلام، قتلهم في مصلحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتلهم من أجل خشية الوقوع في مفسدة عظيمة، وهي أن الناس تفتن عن دين الله وتصد عن سبيل الله، لأن لم تفهم الحكمة من فعله ولم تفهم العبرة من المسألة فتفتن عن سبيل الله. هذه الحكمة إخوة الإسلام استعملها النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، طيلة حياته، دي اضرب مثلا أو مثلين حتى ندرك مدى أهمية هذه الحكمة. لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ودانت له مكة، كان أهلها محاربين، وكثير منهم لما فتح مكة دخلوا في الإسلام، بس دخلوا في الإسلام حديثي عهد بالإسلام يعني إسا ما قوي إيمانهم، ويمكن بعضهم دخل خوفا من النبي عليه السلام، وبعضهم يمكن دخل طمعا. فالنبي لما وجد الكعبة عليه السلام كان يتمنى أمرا ويحب أمرا، وهو أن الكعبة لما بنتها قريش، وهذه قبل بعثة النبي عليه السلام، احترقت الكعبة أو دخلت عليها سيول فهدمتها. فكانت الكعبة أول من بناها نبي الله إبراهيم عليه السلام، بناها إبراهيم. فلما هدمت بالسيول قبل بعثة النبي عليه السلام بحوالي 5 سنوات، أرادت قريش أن تعيد بناءها من جديد، لكن اشترطوا لبنائها مالا حلالا. كانوا كفار بس بيعطوا الحلال الحرام، قالوا ما بدنا في مال ربا في بنائها من جديد، ولا بدنا مال بغي يعني مال الزواني، بدنا مال طاهر تجارة حلال. فجاء التجار تبرعوا لبناء الكعبة، ما أدى المال لبناء الكعبة على المساحة اللي كانت موجودة عليها من قبل في زمن إبراهيم عليه السلام، مساحة ماذا كان متر مربع. فاضطروا بيقول لك ما بدنا ندخل بالباقي مال حرام، تركوا حوالي 7 أذرع مترين تقريبا أو أكثر، تركوها من المساحة الأصلية، ما استطاعوا أن يكملوا بناءها بالمال الحلال. فماذا فعلوا؟ عملوا حجر هيك قوس، نصف قوس، سمي حجر إسماعيل عليه السلام، إشارة أنه هذا الحجر داخل في ضمن مساحة الكعبة الأصلية من زمن نبي الله إبراهيم، بس نحن ما استطعنا نكمل البناء، نجعله أحجارا كاملة، ما عندنا مال كفاية. فالنبي عليه السلام كان يتمنى لو أنه قريش أكملت بناء الكعبة على نفس قواعد إبراهيم عليه السلام، لكن ما كان بإمكانه أن يفعل ذلك. لكن لما فتح مكة صار بإمكانه ذلك عليه السلام، ما أحد يستطيع ولا الأمر بيده عليه الصلاة والسلام. بس رغم هذا ترك ما يحب وترك ما فيه مصلحة للدين. لماذا ترك ذلك؟ أول شيء نسمع الحديث لرواه البخاري ومسلم، يقول عن جابر يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب في عائشة، عفوا عن عائشة، يقول لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، في رواية حديث عهد بشرك، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين ملصقين بالأرض، بابا يدخل الناس، بابا شرقيا يدخل الناس منه، وبابا غربيا يخرجون منه. شو يقول عليه السلام لعائشة؟ يقول لها يا عائشة في أمر خائف منه، فتنة الناس، إلى لولا هذه الخوف كنت بتمنى وأحب أن الكعبة أهدمها من جديد وأبنيها من جديد على أساس إبراهيم عليه السلام. الأمر الثاني أني أزيد فيها 7 أذرع. الأمر الثاني قريش كانت عاملة بها باب مرتفع، كان أصل باب الكعبة مستوي بالأرض، لكن قريش عمدا لما أعادت بناء الكعبة عملت الباب مرتفع. لماذا؟ حتى تدخل من تشاء للكعبة وتخرج من تشاء إليها، من باب إظهار أنه الأمر لنا. فكانوا يدخلون من أرادوا ويخرجون من ويمنعون من أرادوا. لو كان الباب مثل الأول بالأرض ملصق مفتوحا كان مما كان بيفوتوا بيطلع، بس أرادوا رفعه بسلالم حتى المفتاح بيد بعضهم، بلك نحن مندخل مين ما بدنا وبنمنع مين ما بدنا، حتى يظهر الأمر لقريش والسطوة لهم. فالنبي عليه السلام بيقول لي يا عائشة أنا بتمنى أني أهدم الكعبة وأعيد بناءها على أساس إبراهيم، أزيد في مساحتها حتى أصل إلى القواعد الأساسية اللي بنى إبراهيم عليها الكعبة، وما بس هيك وأهدم الباب العالي أجعله ملصق بالأرض وأجعل لها بابين، باب شرقي وباب غربي، ناس تدخل من باب وتخرج من ناس من باب آخر، وكل الناس تدخل، ما في أحد يدخل أحد يمنع. كنت أتمنى ذلك وأريد ذلك وأحب ذلك، بس ما بدي أفعله. لماذا؟ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. لماذا؟ خشي عليه الصلاة والسلام من فتنة الناس، أن يفتن الناس. بيقول لك قومك الآن مصر شي مأسلمين، شهر شهرين مأسلمين بمكة، بيقول لو عملت هيك بيجدوا في أنفسهم علي، بيغتاظوا مني، بيقولوا شوف النبي عليه الصلاة والسلام هذا البناء كل قريش بنته وتفتخر به، لأن قريش كانت تفتخر ببناء الكعبة،
كانت تعظمها تعظيما شديدا. تذكرون أنه لما كانوا يبنون الكعبة ووصلوا للحجر الأسود، اجت كل قبيلة بتلك أنا بدي أحط الحجر الأسود مكانه، فالقبيلة الأخرى رفضت، قال لا نحن الشرف يكون لنا، حتى تعاهدوا على القتال من أجل فقط من يضع الحجر الأسود مكانه. آخر شيء اتفقوا فيما بينهم أنه أول من يدخل من الحرم هو اللي يضع الحجر، فكان من حظ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي مع هذا ما إجا وقال لهم أنا ما اخترتوني أنا أحكم، أنا بحط الحجر بإيدي، ما رضي عليه السلام حتى ما يقولوا بده يعمل فخر إله والشرف إله، فجاب ببساط كبير ثوب كبير فوضع الحجر فيه، ثم كل القبائل حملته من ممثلي القبائل حملوه ووضعه بيده الشريفة مكانه حتى يكون الفخر والشرف لكل قبائل قريش وبطون قريش وليس لرجل أو بطن واحد بعينه. فلذلك يقول لعائشة عليه الصلاة والسلام لو أنا الآن بدي أهدم الكعبة وأعيد بناء من جديد شو بدهم يقولوا هؤلاء الناس؟ بيقولوا شوف محمد عليه الصلاة والسلام استغل الفرصة فبده ياخذ مجد بناء الكعبة لنفسه والفخر لنفسه والشرف لنفسه فقط، ويذهب شرفنا وفخرنا، فبده يهدم ما بنيناه ويبني هو. هذا الأمر مع ما كانوا يعظمونه من الكعبة كان يثير عندهم البعد عن الدين والنفور من الدين، لذلك ترك عليه الصلاة والسلام قال ما بدي أشغله. صحيح في مصلحة، في مصلحة يكون على بناء إبراهيم قواعد إبراهيم ويكون في بابان وكذا، بس أترك هذه المصلحة خشية أن يفتن الناس عن دين الله عز وجل. هذه صورة ثانية من هذه الحكمة اللي يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام، الخوف على إيمان الناس. صورة ثالثة وأخيرة إخوة الإسلام مع نفس الرجل عبد الله بن أبي بن سلول، إن شاء الله يمر معنا في السيرة بإذن الله تعالى إن أحيانا الله عز وجل، إنه عبد الله بن أبي هذه كانت أول مشاكله وسأله مشاكل كثيرة. في إحدى المرات في غزوة المريسية بيقول كلاما خطيرا، لما واحد من المهاجرين بيختلف مع واحد من الأنصار بيقتلوا بعضهم، فالمهاجر يقول يا للمهاجرين، بيطلب من جماعته ينصروا الأنصار يقول يا للأنصار. فلما بلغ عبد الله بن أبي بن سلول هذا الكلام، هو طبعا مع الأنصار أهل المدينة بس هو يكره الإسلام، فاستغل هذه الفرصة ليفسد في الدين ويفتن في الدين. فماذا قال؟ قال أو قد فعلوها، يعني هؤلاء المهاجرين اللي احنا استقبلهم هكذا عم يعملوا فينا، بيجوا بيضربوا واحد من أنك المهاجر يضرب الأنصاري. فقال أو قد فعلوها، إن مثلنا ومثل هؤلاء كمثل القائل سم كلبك يأكلك. والحال حال هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه مثل المثل بيقول لك ربي الكلب وبعدين بياكلك، بدل ما يشكرك الكلب بيجي بياكلك، سمن كلبك يأكل بدل ما يشكر. فقال حالنا وحال هؤلاء مثل هالمثل، نحن جينا استضفناهم أكرمناهم وعطيناهم وأسقيناهم وأطعمناهم وآويناهم دفعنا عنهم، والآن جينا عم يضربونا. فقال والله لئن رجعنا إلى المدينة، لأن كانوا الآن في غزوة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. بيقول لئن رجعنا إلى المدينة الآن بدي حاسب النبي عليه الصلاة والسلام وسأخرجه من المدينة، لأني أنا العزيز وهو الذليل. كلمة كبيرة يا أخوة الإسلام، كفر صريح، كفر عظيم. وهذه الكلمة بلغت النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت في ناس بلغوه قالوا له هيك فلان قال بعينه. فماذا يقول عمر رضي الله عنه؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق. هذا رجل كافر يظهر الإسلام يبتن الكفر، منافق، خليني أضرب عنقه بدي أدلو. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شوف الحكمة، يقول عليه الصلاة والسلام في لك تروح تقتله، تروح تقتله ما مشكلة قتله، بس شو القضية؟ في ناس لسه بتحبه، في شباب بيحبوه متأثرين فيه، فهؤلاء إذا قتلته ماذا سيقولون عنا؟ سيقولون لك محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما استقوى بنا واستنصر بنا ونصرناه وآويناه وجاهدنا معه وبدأ ينتصر على قومه وعلى العرب وعلى اليهود وصار عنده القوة، الآن صار عم بيصفي أنصاره خشية أن يأخذوا الملك من بعده، صار عم بيصفيهم حتى ينفرد بالملك وحده، كما يفعل حكام الناس حكام العرب بيصفي بعضهم ويوصل الحكم من كان أنصاره معه ببلش يصفيهم حتى يترك الأمن لأولاده، ما يجي هؤلاء يقول لا نحن شاركنا بالحكم بالنصرة، فالحكم يقول من بعدك لا نبي، ببلش يصفي الحواشي حتى يترك الحكم لأبنائهم بعده. فهؤلاء ممكن يطعنوا بالنبي من هذا الباب عليه السلام، ويشيعون بين الناس بأن محمد عليه السلام ملك كسائر ملوك الناس، أول ما وصل واستقوى وقوي وصار يملك في الأرض وتمكن في الأرض بلش الصفي اللي كانوا معه حتى ينفرد بالحكم دونهم. هذا الناس لو سمعوه من بعيد يفتنوا عن دين الله عز وجل ويصدوا عن سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصبر علي لو حكى الكلام الكبير، قال دعه حتى لا يتحدث الناس أن ينتشر الإشاعات أن محمدا يقتل أصحابه، أي لنصروه وأيدوه ودعموه بلش يصفيهم واحد واحد، هذا خطير على الإسلام وعلى سمعة الدين. هذه الحكمة استعملها عليه الصلاة والسلام خوفا على دين الناس، خشية أن يفتنوا عن دين الله عز وجل. لكن شوف الله تعالى ماذا يفتح على رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي كان يصبر عليه على هذا المنافق فترة، كل ما يعمل مشكلة النبي يصبر عليه حتى جاء وقت، وهذا اللي كان يطمح إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه اللي حوله فهموا القضية وحسن إسلامهم وعظم إسلامهم وإيمانهم، صاروا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام وتعلقون به أكثر من تعلقهم بزعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول. فصاروا بعد ذلك إذا قام عبد الله يعارض النبي عليه الصلاة والسلام أو يخالفه أو يريد أن يفتعل فتنة في الدين، فكان هؤلاء جماعته هم أنفسهم ينكرون عليه، وهذا اللي كان يطمح إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الناس تفهم القضية، أنصاره يفهمون المسألة ويعرفون أنه عدو للإسلام، ويحسب هذا إذا حسن إيمانهم وعظم دينهم، وهذا اللي جرى، هؤلاء حسن إسلامهم فصاروا بعد ذلك هم ينكرون عليه. يقول ابن إسحاق رحمه الله في السيرة يقول فكانوا بعد ذلك، كان أي أصحاب عبد الله بن أبي بعد ذلك إذا أحدث في الدين حدثا أي عمل فتنة، فكانوا هم الذين يعاتبونه ويأخذون على يديه ويعنفونه. إذا النبي صبر عليه حتى المؤمنون كفوه شره من أصحابه. فهنا لما صار هذا الأمر واضح، النبي مرة قال له لعمر رضي الله عنه، ذكره بكلمته هذه من سنة ولا سنتين، ماذا يقول له؟ يقول له يا عمر، يقول كيف ترى يا عمر، كيف الآن بتشوف وضع عبد الله بن سلول وجماعته، كيف شايف وضعه الآن؟ قال له أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. يقول له كيف ترى يا ابن الخطاب، أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. ما معنى الكلام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، يا عمر لما أنت من سنة ولا سنتين قلت لي خليني أقتله، لو قلت لك لو أقتله هون لتعصب له جماعة من المسلمين من أصحابه وأنصاره، لأرعدت له أنف أي أرعدت أي اضطربت الأنف أي حمية وغضبا وعصبية، أنف جماعة أنف، اضطرب الأنف أي صار غضب عنده الغضب والحمية واللون الأحمر. قال لغضبت له رجال دافعوا عنه وعن نفاقه وهم مسلمون بسبب ضعف إيمانهم وقلة بصيرتهم. اليوم لما صبرت عليه، اليوم هؤلاء الرجال اللي كانوا سيواجهونني من أجل حماية المنافق، اليوم لو قلت اقتلوه لهؤلاء أصحابه السابقون كانوا بادروا إلى قتله. يقول أما والله يا عمر لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف أي تعصب له رجال، لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه. هؤلاء نفس اللي كانوا يتعصبون له، لو الآن قلت لهم اقتلوا عبد الله لبادروا إلى قتله، لأن إيمانهم حسن وفهموا القضية وعظم دينهم وفهموا نفاق عبد الله بن أبي بن سلول. إذن الحكمة اللي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي أمر من قتل أو غيره لو فيه مصلحة للدين إذا كان يؤدي إلى فتنة وإلى تشويه صورة الدين يترك، كان يترك. لذلك هذه حكمة إخوة الإسلام على الدعاة اليوم والمجاهدين اليوم في أصقاع الأرض أن ينتبهوا لها. بعض أعمال الجهاد قد تكون حقا من قتل أو غيره أو طريقة في القتل، ولكن إذا كانت تصد الناس عن سبيل الله وتنفرهم من الإسلام وتبشئ لهم صورة الدين فلا يجوز أن تعمل ولو كان فيها مصلحة للدين ولو جائزة شرعا تترك، لأن هدف الجهاد أصلا هو دعوة الناس للإسلام. الجهاد وسيلة للدعوة، فإذا كان عمل من أعمال الجهاد يؤدي إلى تنفير الناس عن الدعوة وعن الدين يترك هذا العمل كائنا ما كانت المصلحة فيه. اليوم يأخذ الإسلام اللي اليوم ضعف الجهاد في العالم أو ضعف الإسلام في العالم اليوم، صورة الإسلام هو أن الناس صارت تنظر للإسلام بصورة فيها بعض الوحشية، أن الإسلام دين وحشي، إرهاب، قتل، دموية. هذه الصورة لا يجوز أن تظهر، هذه الصورة لا يجوز أن تظهر. اليوم الآخرون شوف الحلفاء، إيران وحلفاؤها يقتلون ويفظعون في القتل أضعاف ما يفعله المجاهدون، بس الناس لا تنظر ولا تريد أن تنظر لما يتفعله الميليشيات الإيرانية في العراق من تطهير طائفي ومن اغتصاب للنساء ومن تهجير للكرة السنية. هذا أمر يغض الطرف عن لاش بيقول لك يا أخي لأن أولئك السنة عندهم تطرف، عندهم قتل، عندهم ذبح، فهؤلاء بالأعم يحتجوا بماذا؟ ينصروا علنا، دخلوا إلى العراق علنا الإيرانيين، شو يقول لك هنحارب الإرهاب، لو ما كانوا يجرؤون لك هنحارب الإرهاب. فالناس يغضون الطرف عنهم في المجتمع الدولي بيقول لك فعلا هؤلاء عم بيحاربوا الإرهابيين، ما عم بيقولوا عم بيحاربوا أهل السنة. لذلك الصورة الذي يجب أن تعطى للإسلام دائما يجب أن تكون صورة مشرقة في أعمالنا في جهادنا، حتى في قتلنا يجب أن يكون فيه رحمة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ليش؟ حتى لا يصرف الناس عن الدين ولا يصد الناس عن سبيل الله. في ناس في إعلام اليوم في ملايين ترى تراقب، شوف أعداؤنا يفعلون، يقتلون، يغتصبون، يذبحون، يشنعون، بس ما حد يصور ولا حد ينشر الصور، تبقى الأمور سرية. وإذا واحد حكى ولا تكلم ولا التقط الصورة بالخطأ ينكرون، مش هم يقول لك نعم فعلنا ويتبجحون، ما يفعلون ذلك لأن يعلمون هذا يشوه صورة مذهبهم. لذلك الحكمة على الناس أن تلتزم بالحكمة في أقوالها وأفعالها اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسود تشفي فيه صدورنا، اللهم لا تمتنا حتى نرى هلاك الأسد وجنوده، اللهم لا تمتنا حتى نرى هلاك الأسد وجنوده، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام وإخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان ليرفع رايتك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم إن ضعفاء فقونا، اللهم إن أذلة فأعزنا، اللهم حملنا بقوتك وعزتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.